كبير. وقد شارك النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف في هذه المراسم. وأمس الخميس شهدت العاصمة الإيرانية طهران تشيعا مهيبا لجثمان الشهيد هنية بحضور رسمي وشعبي كبير، وذلك بعد إقامة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الصلاة عليه. وكان هنية وأحد حراسه استشهدا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في مكان إقامته بطهران جراء عمل إرهابي قام به الكيان الصهيوني. أكد أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن الاستسلام غير وارد إطلاقا في قاموس محور المقاومة. وفي كلمة له بمراسم تشييع جثمان القائد فؤاد شكر توعد سماحته الاحتلال وداعميه برد حتمي، مشيرا إلى أن الغارة على حارة تحريك خلفت شهداء مدنيين وليست فقط عملية اغتيال. وفيما نعى السيد نصر الله استشهاد هنية قال إننا في معركة مفتوحة دخلت مرحلة جديدة، مخاطبا الصهاينة بالقول إنكم ستبكون كثيرا لأنكم لم تعلموا أي خطوط حمر تجاوزتم وإلى أين مضيتم وذهبتم. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بأمن الكيان الصهيوني ضد تهديدات إيران وفصائل محور المقاومة. بايدن وخلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو شدد بالوقت ذاته على أهمية وقف التصعيد والعمل على تهدئة التوترات في المنطقة حسب زعمه. هذا وقد بحث الجانبان تقوية الأساليب الدفاعية الصهيونية أمام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من ضمنها إرسال قوات أمريكية إضافية للمنطقة. وكانت إدارة بايدن قد أعربت عن قلقها من الهجوم الإيراني خلال الأيام المقبلة على الكيان الإسرائيلي ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق غزة. وقال جهاز الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت جثامين 4 شهداء إضافة إلى عدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة. كما أعلن الجهاز انتشال جثمان شهيدة طفلة وأربعة جرحى من منزل في منطقة الزيتون جنوبي غزة، فيما استهدف قصف إسرائيلي مخيم المغازي وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين. بدوره أعلن جيش الاحتلال انضمام لواء القدس 16 إلى العمليات القتالية وسط قطاع غزة. حول آخر التطورات بغزة في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال نستمع للإعلامي محمد أبو عبيد من خان يونس.
في مدينة خان يونس حيث الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل استهدفت منزل لعائلة بربخ وسط مدينة خان يونس تحديدا دوار أبو حميد، وارتقى على إثر هذا الاستهداف 4 شهداء وعدد من الإصابات. في هذه اللحظات وصلت قبل قليل إلى مستشفى ناصر الطبي وتم تشييع جثامين هذه الشهداء، وما زالت طواقم الدفاع تحاول انتشال أو البحث إذا كان هناك يعني من شهداء أو إصابات تحت هذا المنزل في مدينة خان يونس. أيضا في مدينة رفح حيث قصف جوي عنيف ونسف لمنازل المربعات السكنية في مدينة رفح المناطق الغربية الجنوبية من قطاع غزة، حيث قبل لحظات عملية نسف لربما أو على ما يبدو لمربع سكني كبير جدا سمع هذا الانفجار من مدينة خان يونس، وألسنة الدخان واللهب نراها من هنا من هذا المكان حيث المناطق الغربية من مدينة رفح. قصف المدفع المتواصل شرق المحافظة الوسطى وإطلاق نار أيضا متقطع على منازل المواطنين في المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى استهدافات في مدينة غزة في صباح هذا اليوم وساعات الليل لعائلة السوافيري، ارتقاء شهيدة وعدد من الإصابات، بالإضافة إلى استهداف شقة سكنية أيضا في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة عمارة الزهارنة، وارتقاء 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء هذه الاستهدافات في قطاع غزة. في أيضا شمال القطاع استهداف مدفعي شرق مخيم جباليا من قبل المدفعية الإسرائيلية المتواجدة في الحدود الشرقية للقطاع، بالإضافة إلى عمليات التوغل والتمحور للآليات الإسرائيلية في مدينة غزة تحديدا شارع 8 ومحيط الكلية الجامعية والمناورة من قبل الآليات الإسرائيلية. كذلك في مدينة رفح حيث الآليات الإسرائيلية التي تناور وتتقدم وسط مخيمات مدينة رفح وتقوم بقصف مدفع عنيف، حيث تلقى في هذه المناطق اشتباكات عنيفة وضارية بين المقاومة الفلسطينية والآليات الإسرائيلية، حيث الكتائب كتائب القسام التي أعلنت عن استهداف عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي في محور جنوب القطاع مدينة رفح، ويعني أعلنت عن يعني الإجهاز عن طواقم الآليات الإسرائيلية المتواجدة في الآليات التي تم استهدافها في مدينة رفح جنوب القطاع.
نواصل نشاطنا الإخباري. دعت حركة حماس إلى يوم غضب عار من اليوم الجمعة تنديدا بجريمة اغتيال الصهيوني لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية. وقالت حماس في بيانها: ندعوكم لمسيرات الغضب الهادر من كل مسجد تنديدا بجريمة الاغتيال الجبانة وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة ودفاعا عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد أداء صلاة الغائب على روح الشهيد في كل المساجد وفاء له ولرسالته ولدماء الشهداء. أعلنت كتاب القسام أن استهدفت قوة إسرائيلية راجلة قرب تجمع للآليات وأوقعتها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما استهدف مقاتلوها قوة إسرائيلية متحصنة داخل بنايتين واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة. بدورها أعلنت سرايا القدس أنها قصفت آليات الجيش الإسرائيلي وجنوده المتمركزين جنوب حي تل الهوى، كما فجر مقاتلوها منزلا مفخخا أعدوه مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة. وفي رفح قال سرايا القدس أنها اشتبكت وكتاب القسام مع قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. للمزيد بشأن التطورات الميدانية في المعارك الجارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في غزة نستمع إلى التقرير التالي.
تحقق المقاومة الفلسطينية انتصارات متتالية بعمليات نوعية ضد قوات الاحتلال على مختلف محاور القتال. وفي تلخيص لعمليات المقاومة، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد لتدمير ناقلة جند إسرائيلية بصاروخ موجه قرب برج الحسام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي غزة. وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام استهداف قوة للاحتلال متحصنة داخل بنايتين بعدة قذائف مضادة للأفراد والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما قاموا باستهداف تحشدات الاحتلال شرق جحر الديك بصواريخ قصيرة المدى بالاشتراك مع سرايا القدس. من جهتها نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد من استهداف وتدمير آليات الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كما قامت سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب القسام بخوض اشتباكات ضارية مع قوة للاحتلال في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعت أفرادها ما بين قتيل وجريح، كما استهدفت آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة مضادة للدروع في منطقة أبو الصابر بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح. بدورها نشرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح مشاهد من استهداف قوة للاحتلال تحصنت في أحد المنازل في تل الهوى بالقذائف المناسبة. هذا فيما تتواصل المعارك والاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال على عدة محاور، وذلك خلال التصدي لعمليات التوغل وسط تقدم جزئي للآليات العسكرية على شارع الرشيد غرب مدينة غزة تزامنا مع إطلاق النار والقذائف بشكل مكثف.
يعيش كيان الاحتلال حالة من التوتر والإرباك في عقاب الاغتيالات الأخيرة التي نفذها وطالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن حالة طوارئ تمثلت بوقف الإجازات في كل الوحدات القتالية في البر والجو والبحر، وكذلك في جميع تشكيلات التدريب، إضافة إلى رفع جهاز الشباك مستوى حراسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة، كما ألغت العديد من شركات الطيران الرحلات إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، فيما تلقت عشرات المصانع التي تحوي مواد خطرة في الشمال على الحدود مع لبنان أوامر بالإغلاق. تتخطى الخسائر في غزة حسب التقديرات الأولية 33 مليار دولار في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي طالت كافة مناحي الحياة في القطاع ومرور أكثر من 300 يوم على العدوان الإسرائيلي. مزيد في سياق التقرير التالي.
بعد أكثر من 300 يوم على العدوان الإسرائيلي، خسائر غزة المباشرة تتخطى 33 مليار دولار في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي طالت كل مناحي الحياة في القطاع. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وصف الواقع الإنساني في القطاع بأنه كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم وتتعمق بشكل غير مسبوق. جريمة الاحتلال بإغلاق المعابر تسببت في كارثة إنسانية حقيقية من خلال منع أكثر من 25 ألفا من الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج، كما قام بتدمير المستشفيات وإحراقها وإخراجها عن الخدمة. وقام الاحتلال 7 مقابر جماعية داخلها، وتحديدا في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي ومستشفى كمال عدوان. الاحتلال مع تدميره وتخريبه 100,000 الوحدات السكنية في القطاع تسبب في نزوح نحو 2 مليون فلسطيني يعيشون حاليا حياة قاسية وصعبة للغاية وسط انتشار عشرات الأمراض المختلفة، وأخطرها مرض شلل الأطفال والكبد الوبائي الفيروسي. أما على صعيد الواقع التعليمي، فقد حرم العدوان أكثر من 800,000 طالب وطالبة من التعليم بسبب قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير 117 مدرسة وجامعة بشكل كلي، وتدمير 332 مدرسة وجامعة بشكل جزئي. كما تعمد الاحتلال تدمير 25,000 كيلومتر من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والشوارع، ووفق خطة تدميرية مدروسة، محدثا كارثة إنسانية غير مسبوقة في أي مكان بالعالم.
اقتحمت قوات الاحتلال قرية رامين شرقي طول كرم بالضفة الغربية، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية بعبوة ناسفة. من جهة أخرى، أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة البيرة وسط الضفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وبلدة عقربة جنوب المدينة وأحد أحياء مدينة جنين. وفيما اقتحمت القوات الصهيونية مدينة بيت لحم وأطلقت قنابل الغاز تجاه منازل الأهالي، اعتقل شابا فلسطينيا من بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. تعرضت مستوطنة متسوبا لضربات بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا أطلقتها قوات حزب الله بعد الاعتداء الأخير الذي طال بلدة شمع جنوبي لبنان. أفادت وسائل إعلام عبرية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات الشمال كرأس الناقورة وشلومي وحنيتة وغيرها. كما أعلن حزب الله إطلاق صواريخ مضادة للطائرات على مقاتلات الاحتلال بأجواء الجنوب اللبناني، ما أجبرها على التراجع والانسحاب خلف الحدود. في موازاة ذلك، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف الاحتلال مناطق وادي حسن وأطراف بلدتي زبقين ورامية بقذائف المدفعية. للمزيد بشأن التطورات على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين من هناك.
بإمكان القول أنه ما قبل عملية الاعتداء على الضاحية واغتيال القائد الجهادي الكبير سيكون طبعا وضع الجبهة اللبنانية مع فلسطين المحتلة مختلف تماما بعد الاعتداء الذي تم أيضا يوم أمس على بلدة شمع وأدى إلى استشهاد 4 من عائلة 1 وهم من التبعية السورية، أم وأولادها 3 وجرح 4 مدنيين لبنانيين. ردت المقاومة ليلة أمس بوابل كبير من صواريخ الكاتيوشا مستهدفة مستعمرة ميتساف في القطاع الغربي. هذا الرد أتى سريعا على هذه الاعتداءات فيما كانت طبعا الطائرات الحربية يعني تحلق في الأجواء الجنوبية واللبنانية، وأيضا تحليق على شكل غارات وهمية خرقت جدار الصوت أكثر من مرة على طول الحدود وأيضا في عمق المناطق الجنوبية. هذا الصباح يشهد تحليقا كثيفا وأيضا للمسيرات وللطيران الحربي، إنما من داخل الحدود اللبنانية حتى اللحظة يمكن وصف هذه الجبهة بأنها هادئة نسبيا، ولكن بأن حبس الأنفاس لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ واضح من خلال طبعا التصريحات التي نستقيها من خلال وسائل إعلام عبرية عن حجم الهلع الذي طبعا تعيشه المستوطنات التي باتت بعيدة حتى نسبيا، يعني المستوطنات التي تتواجد على الحافة هي أصلا مخلات وفر منها جميع من كان فيها وتحولت إلى شبه سكنات عسكرية. نتحدث عن بعض المستوطنات بعمق 10 إلى 20 كيلومتر التي هي أيضا بدورها باتت تشكل عبء من خلال الفرار الذي تسجله هذه المستوطنات باتجاه العمق الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك طبعا يعني النداءات التي تطلقها وسائل إعلام عبر قادة الاحتلال من ضرورة وجوب الالتزام قرب الملاجئ وتحصين أنفسهم وما شابه، وهذا كله طبعا يعكس حالة الهلع الحقيقي الذي يعيشه الاحتلال بعد كلمة الأمين العام لحزب الله بالأمس وتأكيده على الرد الحتمي على الاعتداءات التي طاولت الضاحية الجنوبية وأيضا على الاعتداءات التي تطاول القرى وأيضا البلدات الآمنة جنوب لبنان.
وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، انطلقت في عدة محافظات يمانية كصعدة وريما ومارب وتعز التظاهرات الأسبوعية المليونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وقدم بيان مسيرات محافظة صعدة التعازي للشعبين اللبناني والفلسطيني وفصائل المقاومة في البلدين باستشهاد القائدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر، مضيفا أن الجريمتين نفذتا بأوامر أمريكية. وشدد البيان على أن هذه الاغتيالات تأتي بسبب هزيمة الكيان بغزة ومحاولاته استعادة مكانته بعد الضربات التي تلقاها من جبهات الإسناد، داعيا فصائل المقاومة للرد على الاحتلال مقابل هذه الادعاءات. في ختام حصاد الظهيرة الإخباري نذكر بأبرز ما جاء فيه من عناوين. طهران تؤكد أنها مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. السيد نصر الله يعتبر الاستسلام غير وارد بقاموس المقاومة ويتوعد الاحتلال برد محسوم. رد المقاومة الحتمي يشل كيان الاحتلال وشركات الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب. حصاد الظهيرة انتهى، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى حتى ذلك الحين. السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال العزيز الحكيم في محكم كتابه الكريم: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا تلعنه كل دابة حتى دواب الأرض الصغار. قال أحد العقلاء: إن العقل عقال من الجهل، والنفس مثل أخبث الدواب، فإن لم تعقل حارت. قال أحد المتصوفين: إذا ألفت القلوب الإعراض عن الله جل اسمه عاقبها بالوقيعة في أولياء الله تعالى. قال أعرابي: الكلام فنون، وخيره ما نفق به القائل وانتفع به المستمع. قال الإمام علي عليه السلام: خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب. قال أحد العارفين: أصل الإنسان لبه وعقله ودينه. قال الشاعر: لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. قال أحد الحكماء: العقل أن تقول ما تعرف وتعمل بما تنطق. وقال أحد المؤدبين: أحسن الآداب ألا يفخر المرء بأدبه، ولا يظهر القدرة على من لا قدرة له عليه، ولا يتوانى في العلم إذا طلبه. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المعرفة على نوعين: هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة: الخيانة العظمى. المظلوم المنتصر. من إعداد وإخراج حيدر البهبهاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى هذه الحلقة وهي الأولى من مسلسل المظلوم المنتصر، وهي مسيرة رواها الإمام الحسين وصحبه البررة بدمائهم الزكية لحفظ دين سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، خيانة المتخاذلين عن نصرة الإمام الحق سبط المصطفى الحسن المجتبى عليه السلام كانت من البدايات الأولى التي أدت إلى فاجعة كربلاء والملحمة التي سطرها المظلوم المنتصر أبو عبد الله الحسين عليه السلام. فما إن عسكر عبيد الله ابن عباس قائد جيش الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المؤلف من 12,000 مقاتل وجها لوجه أمام جيش عدوه من أهل الشام في منطقة تسمى مسكن القريبة من نهر الدجيل في المدائن بالعراق، إلا وانطلقت دسائس معاوية بن أبي سفيان تشق طريقها إلى هذا المعسكر، حيث وجدت مجالها الخصب بوجود المنافقين ومن يؤثرون العافية.
سيدي، وصل توا رسول قادم إلينا من الشام.
من معاوية؟
على ما يبدو من زيه سيدي، إنه من
ماذا يريد عدو الله هذا؟ انزع عنه سلاحه وأدخله علي الساعة.
سمعا وطاعة.
ما وراءك؟
سيدي، هل يمكن؟
تكلم تكلم، لا يوجد بيننا من نخشى منه. قل ما وراءك.
رسالة خاصة لابن عباس قائد جند أهل الكوفة.
هاتها.
تفضل سيدي.
حسنا، انتظر خارجا حتى أعطيك ردنا.
سمعا سيدي.
أدن مني يا حنظلة، أدن مني.
سمعا يا سيدي. تغيرت ملامحك سيدي، ما الذي تحمله رسالة ابن أبي سفيان؟
لا أدري أأصدق ما يقول معاوية أم أكذبه؟
وماذا يقول؟ فالارتباك باد على وجهك سيدي.
ماذا تفعل لو قالوا لك إن الحسن بن علي يكاتب معاوية على الصلح؟
الحسن؟
نعم.
يكاتب معاوية وعلى الصلح؟ أي ساذج سيصدق ذلك؟
ويحك، لا تضحك هكذا، والله يساور قلبي تصديق مزاعم هذا الرجل.
لا تصدق هذه الشائعة، والله ما هي إلا خزعبلات يقذف بها ابن هند، فإن صدقت فهذا هو مراده، وإن لم تصدق فلا يضره منها شيء.
ماذا يدفعك إلى تكذيبها يا حنظلة؟ ماذا يدفعك؟
لقد رأيت أبا محمد المجتبى مشغولا ببعث الرسل إلى الأطراف لتهيئة وتعبئة الكتائب للحاق بطلائعه. تراه يبعث بهم الحماسة ويحرضهم على القتال. صدقني، إنه لم يكتب لابن هند لا للصلح ولا إلى غيره، إذ لم يكن رأيه بذلك أبدا.
لا أعتقد أن هذه الطلائع تستطيع الثبات أمام جيش الشام المدججين بالسلاح. لا لا يمكنهم مقاومة حشودهم. أستشيرك يا حنظلة.
نعم.
ما رأيك؟ ماذا علي أن أفعل؟ ها؟
أطرد الوساوس من رأسك يا سيدي. أنسيت دهاء معاوية ومكره في حربه مع أمير المؤمنين علي؟
حسنا، اذهب ونادي على رسول أهل الشام ليدخل علينا.
سمعا وطاعة.
اسمع.
نعم.
قل لمولاك أن هذه الحيل لا تنطلي علينا.
ولكن سيدي،
ماذا هناك بعد؟ ها؟
طلب مني أبو يزيد أن أبلغك أن الأمر سلم إليه، فإن دخلت في طاعته كنت متبوعا.
حقا ما يقول؟
عذرا سيدي، كدت أنسى. هذه 1000 درهم كبداية معروف لك.
1000 درهم؟
نعم
يا حنظلة.
سيدي،
اكتم أمري ولا تخبر أحدا إلا عندما ينبلج الفجر، أفهمت؟
ما أنت فاعل يا سيدي؟
ويحك يا حنظلة، الويل لك لو افتضح أمري. أنا ذاهب مع هذا الرجل، سألتحق بمعاوية، وليتبعني من يحب ويريد المتاع في هذه الدنيا. إلى اللقاء.
تراقصت قلوب المنافقين والخانعين، ودمعت عيون المخلصين، إلا أن الإمام الحسن عليه السلام لا يزال صلبا في موقفه من ضرورة مقاتلة معاوية، فعين المؤمن الصامد قيس بن سعد بن عبادة خلفا لذلك المنهزم. فسعى قيس بجد للمحافظة على المعنويات المتبقية في هذا الجيش حتى أعاد لحمته وتماسكه، وانطلقت الحناجر تتوثب وتنادي في ذم ابن عباس قائلة: أن الحمد لله الذي أخرجه من بيننا. ولكن توالت الخيانات في صفوف جيش الإمام عليه السلام حتى ارتفعت أعداد الفارين إلى معاوية بن أبي سفيان، الذي كان يستخدم أسلوب استغلال نقاط الضعف واستغلال كل ما من شأنه أن يوهن العزيمة ويشل القوى. هنا وقف الإمام عليه السلام باحثا عن المخرج من هذا المأزق الذي تداعت به معنويات جيشه المتزلزلة، والذي بات عدده أقل من 5 عدد جيش عدوه، وهو ما زال بعد في المدائن.
ثم لقد فعل معاوية بن أبي سفيان ما كنت أتوقع أن يفعله.
قاتله الله، كم هو خبيث وماكر.
إنه يختار أكاذيبه بخبرة ودهاء، يجيد حبكها وانتقائها.
الحق معك يا أخي، الحق معك. أتعرف ماذا أشيع اليوم في المعسكر؟
لا، ماذا أشيع؟
أشيع أن القائد قيس بن سعد قتل.
يا ويلي، وماذا حدث؟
ماذا تتوقع أن يحدث؟ ساد الهرج والمرج، ونفر عدد من الجند المضللين المنافقين.
نفروا؟ إلى أين نفر هؤلاء الأوغاد؟
نفروا إلى سرادق الإمام الحسن ونهبوا متاعه، حتى سحبوا بساطه من تحته وأسمعوه لاذع الكلام.
الويل لهم، الويل لهم، أين هم من بطش صولتي لو ظفرت بهم؟ يا لهم من صعاليك جبناء.
أحمد الله أنهم انكشفوا لنا قبل أن تنشب الحرب فيسببوا لنا الضرر الأعظم.
وأي ضرر أعظم من ذلك؟ ولكن الحمد لله فما زلنا في قوة ومنع، فمعنا بسلاء الفرسان وشجعانهم.
لا تمني نفسك بذلك.
ولماذا لا أمني نفسي؟ هل هناك أمر لا أعلم به بعد يا أخي؟
لا أدري تعلم أو لا تعلم، فإن ثلتنا قليلة وضعيفة.
كيف؟
خليطنا غريب يا أخي، فئات مختلفة وعناصر متضادة.
أخبرني، فلقد دب القلق في قلبي.
ساعدك الله يا أبا محمد الحسن المجتبى. كم يتحمل فؤادك من هؤلاء، وكم ستبقى صامدا صلبا بوجه هذا الإعصار؟
أرجوك أخبرني ماذا هناك؟
ألا تعلم أن بيننا من الخوارج طائفة من الذين خرجوا عن طاعة أبيه الإمام علي عليه السلام، وحاربوه وناوؤوه ونصبوا له العداوة، لكنهم وجدوا محاربة معاوية سبيلا للانضمام إلى جيش الكوفة.
نعم، إنهم هم بالتأكيد الذين وثبوا على سرادق الإمام.
وآخرون مثلهم ممن يتشوقون الحكم الأموي ويحقدون على حكومة الكوفة ويحملون الضغائن في نفوسهم، وغيرهم متأرجحون يميلون إلى مطامعهم الدنيئة، ناهيك عن الفئات تثيرها عصبيتها القبلية والغوائيين.
وهل بقي لنا شيء من الفئة المؤمنة المخلصة؟
إنهم قلة خيرة يذوب صوتها في زحام الأصوات المنكرة والتي تتناحر فيما بينها، فهذا هو خليطنا.
أعانك الله يا أبا محمد، أعانك الله،
أعانك الله.
وهكذا كانت خيانة عباد الدنيا للإمام المجتبى عليه السلام، وما فعله طاغية الشام معاوية من شراء الضمائر والذمم وتضليل السذج وسوقهم إلى دينه المنحرف. كانت هذه من أهم العوامل التي اضطرت الإمام الحسن عليه السلام للقبول بالصلح ووضع الشروط التي مهدت بها لنهضة أخيه الإمام الحسين عليه السلام الإصلاحية الكبرى. بعد أن وجد الإمام الحسن عليه السلام خيانات جيشه والمحيطين به ونفاقهم، لم يبق له أمل في ثباتهم وصمودهم في مواجهة العدو مع انكشاف من طوت عليه ضمائرهم من رغبات، إلا أنه مع ذلك حاول أن يلقي الحجة عليهم عندما خاطبهم قائلا: ويلكم، والله إن معاوية بن أبي سفيان لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي، وإن وضعت يدي في يده فأسلمه الأمر لم يتركني أدين بدين جدي. وبذلك بدأ التمهيد لقيام أخيه الإمام الحسين عليه السلام.
ما لهؤلاء يصرخون هكذا يا أبا سعيد؟
تا تراهم يصرخون لأنهم فضلوا دنياهم على نعيم الآخرة. يطلب منهم أبو محمد الانتصار لدينهم وهم يفضلون دنياهم عليه.
أما والله لن يحصلوا حتى على ذلك الذي يؤمرونه من دنياهم.
صدقت. لقد كشفهم الإمام وقال لهم:
ماذا قال؟
كأني أنظر إلى أبنائكم واقفين على أبواب أبناء بني أمية يستسقونهم ويطعمونهم بما جعل الله لهم، فلا يسقون ولا يطعمون.
إيه والله فلا خير في دنيا اللهاث وراء هؤلاء المنافقين.
يقول لهم الإمام بعدا وسحقا لما كسبت أيديهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أستجير بالله
لقد هجرت مجلسهم وتركت نواديهم ولا شغل لي معهم، أخاف أن يشملني بالغضب الذي سينزل عليهم لا محالة.
ياه، ذاك كان منذ مدة. يبدو أن أمورا كثيرة استحدثت ولا أعلم بها يا أبا سعيد.
قال لهم الإمام مرة:
ماذا قال؟
أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فشب السلام بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن دنياكم أمام دينكم، وكنا لكم وكنتم لنا وقد صرتم الآن علينا.
والله ما أراها إلا الأحقاد التي خلفتها واقعة صفين والنهروان.
يا لك من فطن، كما توقعت يا أبا عمرو. والله ذكرها لهم سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أية فائدة ترجى منهم؟
بالله عليك ذكرها، ماذا قال لهم؟
قال لهم في إحدى خطبه: أصبحتم تطالبون بقتيلين، قتيل بصفين تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره.
أما الباكي فخاذل، وأما الطالب فثائر.
وهو كذلك.
إذن لماذا يصرون على المصالحة مع معاوية قاتله الله، وهو الذي قتل قتلاهم في صفين؟
منهم من يجهل وآخر يتغابى وثالث يحقد، وإلا لو أردت الحق كم من مرة حذرهم المجتبى من هذا الصلح الذي انجرفوا نحوه لاهثين. ها قد ذكرهم قبل هنيهة به، وسمعتهم يصرخون: نريد البقية والحياة.
أخبرني يا أبا سعيد، ماذا قال لهم المجتبى؟ بالله عليك أخبرني.
قال لهم إن معاوية بن أبي سفيان قد دعا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصف، فإن أردتم الحياة قبلناه منه وأغضضنا على القذى، وإن أردتم الموت بذلناه في ذات الله وحاكمناه إلى الله.
وهل يعقل أن ينتخبوا إلا الدنية؟ إن قلوبهم عشقت الدراهم التي وعدهم بها ابن هند، وكرهت مشاق الجهاد في سبيل الله.
Thank you.
لقد أمرت غلماني أن يهيئوا مخدعك، لك متى ما شئت أن تستريح وتنام قليلا يا أبا عمرو.
وكيف سيغمض لي جفن ولم أعلم بعد خبر الصبح وبنوده؟ لقد وعدني جابر بالالتحاق بنا إلى هنا ليخبرني بذلك.
اذهب واسترح وسأعلمك بمجيئه.
لا حاجة بي للاستراحة، لا حاجة بي.
ها؟ أسمع خطى حصان قادم نحونا.
أظنه جابر. نعم أظنه جابرا. دقق النظر يا أبا سعيد.
إنه هو يا أبا عمرو. إنه هو.
الشكر لله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. انزل يا ولدي، تفضل.
ما وراءك يا ولدي جابر؟ هل تم الصلح؟ هل أخبرت شيئا عن بنوده؟ تكلم
يا عم، إنها كثيرة ولكني أختصر منها وأذكر بعضها. أولها أن يسلم الإمام الحسن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله.
وهذا لن يطيق تطبيقه معاوية مطلقا.
والشرط الآخر أن يكون الأمر للإمام الحسن المجتبى من بعده. نعم، فإن حدث به حدث فلأخيه الإمام الحسين.
وماذا عن معاوية؟
ليس لمعاوية أن يعهد لأحد.
وماذا بعد؟ أكمل يا جابر، أكمل.
نعم، أن يترك معاوية سب علي أمير المؤمنين في القنوت بالصلاة وعلى المنابر.
أتعتقد أن هذا الذي ملأ بطنه وأصحابه بالسحت والحرام سينفذ ما جاء بهذه البنود؟
لا والله، لا والله، لا شك عندي أنه سينقضها قبل أن يقوم من مجلسه. ولكن عجبي، ولكن عجبي من ابن بنت رسول الله، كيف يقبل بالصلح مع معاوية؟
لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، فلقد مهد الإمام الحسن المجتبى بصلحه لكشف حقيقة معاوية وحزبه المنحرف أمام المسلمين.
هذا ما لا أفهمه منك بعد يا أبا سعيد، هذا ما لا أفهمه منك. بالله عليك، بالله عليك، أوضح لي ذلك يا أبا سعيد.
يا أبا عمرو، الجميع يرون معاوية بن أبي سفيان يظهر الإسلام.
قاتله الله.
ولكن قلة قليلة يعلمون أنه خبيث وداهية ومخادع وماكر، ويستطيع إخفاء فسقه وفجوره عن الآخرين السذج.
هذا صحيح، هذا صحيح.
وهذا من جانب، ومن جانب آخر خيانة جل أصحاب الإمام، خصوصا يوم مسكن والمدائن، أصبحت عقبة كأداء أمام تطبيق شرائع دين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا أيضا صحيح يا أبا سعيد، هذا أيضا صحيح.
أقسم لو أنه لم يتصالح في مثل هذه الظروف فإن الدين سيصير عاجلا أم آجلا دين آل أبي سفيان، الذين يسعون بكل جهدهم لمحو دين محمد صلى الله عليه وآله وطمس معالمه.
من أين لك ذلك يا أبا سعيد؟ والله، والله لم تنطق إلا منطقة.
التقيت الإمام مرة وسألته عن سبب اندفاعه للمصالحة مع معاوية.
ماذا قال؟
ويعلم أنه ضال وظالم. أتدري بماذا أجابني؟
بماذا أجابك؟
أجابك المجتبى.
قال لي يا أبا سعيد، ألست أنا حجة الله على خلقه؟ وإماما عليكم بعد أبي؟
بلى والله.
قلت له بلى يا ابن بنت رسول الله. قال ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت له بلى يا ابن بنت رسول الله. قال: فأنا إذن إمام لو قمت أو قعدت. يا أبا سعيد، علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل.
وهكذا كان الصلح مع ذلك الطاغية معاوية نقطة انطلاقة أخرى وحجة لحفظ معالم الدين المحمدي، وفضحت حقيقة بني أمية في أنهم طلاب سلطة ودنيا زائفة، كما وأنها مهدت لثورة المظلوم المنتصر في طف كربلاء. فالدماء الطاهرة حمت الدين القويم وعرفت المسلمين أن معاوية وأصحابه كفار بالتأويل، وأن عترة النبي محمد صلى الله عليه وآله هم المدافعون عن الدين الحق بكل وجودهم.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حيدر البهبهاني،
أحمد الحسيني،
وفاضل عبد الرضا.
كسري معي جبره إلا لطفك يا إلهي، وفقري معي بدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب إحسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي، إحسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي. خلفك يا إلهي. جاي بظنوني بيك أمري سلمت بديك وانت لتعين لتعين أبد ما عبد سواك قلبي ذل يتبهاك على عرفك يا إلهي رحمن ولطيف بحال عرفك يا إلهي يا إلهي شرد ضيف ارحم العبد الضعيف يوم الحساب الحساب اني بس بك استعين يا ملاذ الخائفين انت خير الراحمين تواب 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 يا مصدر سروري يا مالك شعوري.
الثالثة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة. هذه أبرز عناوينها: طهران تؤكد أنها مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. السيد نصر الله يعتبر الاستسلام غير وارد بقاموس المقاومة ويتوعد الاحتلال برد محسوم. رد المقاومة الحتمي يشل كيان الاحتلال، وشركات الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب. حياكم الله أهلا بحضراتكم للتفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني بالنيابة علي باقري كاني على أن الجمهورية الإسلامية مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كوتريش، اعتبر باقري كاني جريمة الاحتلال في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية بطهران انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، اختراقا لسيادة إيران وأمنها القومي وتهديدا للسلام والأمن الإقليمي. وطلب باقري المنظمة الأممية بالتنديد بالجريمة الإسرائيلية داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي. جرت مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة وسط حضور رسمي وشعبي كبير، وقد شارك النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف في هذه المراسم. وأمس الخميس شهدت